أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وقبل الشروع في الوجه الثالث من وجوه الربط نطرح بعض التأملات لزيادة تفهم ومزيد تبصر. التأمل الأول ما ذكره الشهيد في هداية الطالب في الجزء الأول في الصفحة 212، حيث أفاد بأن هذا الوجه الثاني الذي بحثناه الآن أو في الدرس السابق هذا يرجع إلى القول الخامس والصورة الخامسة مما بحثناه في الوجه الأول، وهو أن تكون للنجوم والكواكب إرادة في التأثير، وهذه الإرادة هي عين إرادة الله عز وجل. فيقول في هداية الطالب، هذا تكرار من المصنف لا وجه له، لأنه بحث حول هذه الصورة وحول هذا الوجه في الوجه الأول في القول الخامس، وهو أن تكون إرادة النجوم عين إرادة الله، هو هذا المعنى. الوجه الثاني وهو أنها تفعل الآثار في طول تأثير إرادة الله عز وجل. واضح؟ فما الفرق بين القول الخامس الذي سبق في الوجه الأول وهذا الوجه الثاني؟ فهناك إرادة هي عين إرادة الله، وهنا أيضا هنا إرادة ترجع لإرادة الله عز وجل. إذن المصنف يداخل بين المطالب والأمور. واضح المقصد؟ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ما أفيد هناك بأن إرادة النجوم والكواكب هي عين إرادة الله عز وجل، هذا ما سبق. وأما ما ذكر في الوجه الثاني لا يعني أن إرادة النجوم والكواكب عين إرادة إلا، بل هناك إرادتان لكن واحدة في طول أخرى. وأما هناك لم يشر إلى قضية الطولية في الإرادة، بل أشير إلى قضية العينية في الإرادة، فما سبق كانت الإرادة عينها، أما هنا الإرادة للنجوم في طول إرادة الله، فلا معنى لأن يقال ما ذكره المصنف سابقا هو عين ما ذكره لاحقا فيلزم التداخل. هذا التأمل الأول أشرنا حتى تربط بين المطالب. التأمل الثاني ما أفاده الإيرواني في حاشية المكاسب، حيث قال يوجد تداخل فيما أفاده المصنف، وهو أنه ذكر في الوجه الثاني قسمين ونوعين من تأثير إرادة النجوم والكواكب، هذه الإرادة الطولية. القسم الأول التأثير الاختياري، أن تكون هناك إرادة اختيار. ذكر المصنف قسمين كما نقل كلام العلامة الحلي. القسم الأول أن تكون إرادة النجوم والكواكب اختيارية، وإن كانت في طول إرادة الله لكنها اختيارية. القسم الثاني الذي أشار له المصنف نقلا عن كلام العلامة الحلي أن تكون إرادة النجوم والكواكب اضطرارية، وإن كانت في طول إرادة الله عز وجل. وظاهر كلام المصنف أن كلا هذين القسمين يندرجان ضمن الوجه الثاني. فيقول الإيرواني بالنسبة للقسم الأول وهو إذا كانت الإرادة اختيارية للنجوم والكواكب يصح كلامه، هذا يندرج ضمن الوجه الثاني. أما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو أن تكون إرادة النجوم والكواكب اضطرارية فهذا هو الوجه الثالث، فهذا هو الوجه الثالث الذي سنبحثه في هذا الدرس. فإذا أنت يا مصنفنا مزجت بين الوجه الثاني والثالث ودخلت بينهما. واضح هذا كلام الإيرواني من هي من إيرواني. والمناقشة في ذلك بأنه لم يداخل المصنف ولم يخلط بين المطلبين، بل في الوجه الثاني أشار إلى الإرادة الطولية للنجوم والكواكب، يعني هي علة لكن عليتها في طول علية الله سواء كانت مختارة أو مضطرة. وأما ما سيبحثه المصنف في الوجه الثالث ليس العلية الطولية للنجوم والكواكب، إنما الاقتضاء، يبحث عن أن النجوم والكواكب مقتضية في التأثير، وهذا التأثير يتوقف على عدم المانع. ففي الوجه الثاني كنا نقول بالعلية لكنها علية طولية سواء اختيارية أو اضطرارية، أما هنا لا نقول بالعلية إنما نقول بالاقتضاء في الوجه الثالث. إذا لم ينزج المصنف ولم يداخل بين الوجهين. فالتفت التأمل الثالث، أفاد المصنف بأن كلمات الأعلام كالمجلسي والعلام الحلي والمحقق الكركي والحر العاملي والسيد المرتضى ظاهرة في كفر من قال بالوجه الثاني. ألم يقل كذلك؟
نعم.
لكنه بالتأمل لا يظهر من كلماتهم كفر من قال بالوجه الثاني وهو العلية الطولية، بل أقصى ما يستفاد من كلمات الأعلام كما قال جمع من الأعلام أيضا أنها تدل على كفر من قال بالعلية التامة للنجوم والكواكب أو العلية الجزئية يعني الناقصة في عرض علية الله عز وجل، ولم يصرحوا بكفر من قال بالعلية الطولية والتي ترجع لتأثير الله عز وجل، فلم يصرحوا بذلك وليس ظاهر من كلماتهم ذلك. فقد يناقش المصنف فيما استفاد واستظهره، فأنت لاحظ كلمات الأعلام هل تستظهر منها ذلك أم لا، ولا تأخذ كلام المصنف على عواهنه، لا لابد أن تدقق. هذا التأمل الثالث واضح. نعم يعني الأعلام يعني، ولذلك حتى كلام المجلس الذي استشهد به المصنف الأيرواني ناقش فيه في حاشية المقاصد، قال أساسا ما تدل عبارة المجلس على أنه يعتقد بكفر من قال بالوجه يعني، قال ظاهر عبارة المجلس إذا كانت علية تامة أو علية ناقصة في عرض علية لا. لا إذا كانت علية طولية لا يظهر من كلام المجلس ذلك. تأمل الرابع، المصنف وجه كلام القائلين بالكفر على فرض أنهم يقولون بالكفر بأن ذلك يرجع لإنكار الضرورة، هذا هو دليلهم أن هذا إنكار للضرورة وإنكار الضرورة كفر. لكنك خبير،
لا
لا دخلنا تأمل رابع. ما هو الوجه في كفر من آمن بهذا الوجه الثاني؟ ما الدليل على كفره؟ ذكرنا في الدرس السابق قد يقال أنهم لأنهم أنكروا ضرورة من ضروريات الدين، واضح؟ نقول قد يكون دليل الأعلام على فرض أنهم يقولون بالكفر ليس هو من باب إنكار الضرورة، بل ما سبق أن أشرنا إليه في الوجه الأول، حيث استدل المصنف في الوجه الأول على الكفر، على كفر من قال بالعلية التامة أو العلية الناقصة بأدلة ثلاثة من قبيل المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. فقد يقال هذا دليلهم لو قالوا بالكفر من باب هذه الرواية، أن المنجم منزل منزلة الكافر، فلا نحتاج لمسألة إنكار الضرورة، واضح؟ أو قد يكون دليله ما ذكره المحقق الحلي في المعتبر، من صدق منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. واضح. وكذلك الدليل الثالث الذي أشرنا إليه سابقا. إذن فالتفت، لك الحق أن تقول قد يكون دليل الأعلام على الكفر لو كانوا يقولون بالكفر في الوجه الثاني نفس الدليل الذي استدل به على الكفر في الوجه الأول، وهي الأدلة الثلاثة، والمناقشة فيها هي المناقشة لأنه ناقش المصنف في دلالتها، واضح؟ إذن لا ينحصر الاستدلال بإنكار الضرورة، بل قد يقال عندنا روايات يستفاد منها كفر المنجم ولو كان بالوجه الثاني. فالتفت
لكن عبارين
مجتملة
على دين الضرورة
وكذا. نعم كلام العلم المجلسي صحيح كلامكم، يؤيد 10/10 كلام في محله عن أهله، لكن نقول ليس هو الدليل الوحيد، قد يكون أيضا الروايات كلام المجلسي صحيح مجتمل. خب كلام العلامة أين أشار إلى قضية الضرورة؟ ما أشار لقضية الضرورة، بعضهم صرح لأنه من باب الضرورة كالعلامة المجلسي، لكن بعضهم لم يصرح أنه الكفر من باب الضرورة، فلعله من باب الروايات. فالتفت لذلك. التأمل الخامس، وأسألك الدعاء في الوجه الثاني، وهو أنه يمكن أن يقال عندنا روايات تدل على تأثير النجوم والكواكب على نحو طولية، مو أنه لا دليل، بل الدليل موجود. ملتفت يقول، ملتفت يعني المصنف قال ما في دليل فيكون المعتقد مخطئ، نقول لا، قد يقال هناك دليل، فإذا كان هناك دليل لا معنى للقول بالتالي بالكفر. ما هو هذا الدليل؟ نفس الرواية، رواية الاحتجاج عن هشام بن الحكام، حيث قال فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين، كما يقول الأيرواني هذه الرواية أساسا تدل على أن النجوم والكواكب مؤثرة، لأن هذا موضوع سؤال هشام بن الحكام، هل هي مؤثرة مدبرة فاعلة أم لا؟ فالإمام قال فهي بمنزلة العبيد، يعني تؤثر لكن ليس على سبيل استقلال، فلا معنى لأن المصنف يحمل كلام الإمام بمنزلة العبيد المأمورين على مجرد حركة النجوم والكواكب، لا، بمنزلة العبيد المأمورين ليس في الحركة بل في التأثير في الحوادث الأرضية، واضح؟ نعم، لأن هذا محل السؤال، ما جاء هشام بن الحكام ليسأل الإمام الكواكب تتحرك أو لا تتحرك، لا، يسأل عن أنها لها تأثير على الحوادث الأرضية أم لا، فالإمام يقول نعم لكن بمنزلة العبيد المأمورين، يعني في طول إرادة الله، واضح؟ ويمكن أن يضاف لذلك رواية أبان بن تغلب التي ستأتيك في الوجه الثالث، ورواية المدائن التي ستأتيك في الوجه الثالث أيضا، حيث إن هاتين الروايتين دلتا على تأثير النجوم والكواكب في الحوادث الأرضية. هذه تأملات خمسة التفت وتبصر فيها. ندخل الآن في الوجه الثاني وهو الاعتقاد. نعم لأن خلصنا من الوجه الثاني واتممنا الكلام في جئنا إلى الوجه الجديد الآن بحث جديد الوجه الثاني وهو الاعتقاد بتكفير النجوم والكواكب في الحوادث الأرضية على نحو الاقتضاء. يعني إذا اقترن هذان الكوكبان كان ذلك مقتضي لحدوث الغنى، كان ذلك مقتضي لحدوث الفقر، لحدوث السعادة، لحدوث الشقاوة، لحدوث الحرب، لحدوث السل. لا نقول بالعلية الطولية كما في الوجه الثاني ولا بالعلية التامة كما في الوجه الأول، بل نقول بالاقتضاء. اقتران النجوم والكواكب مجرد مقتضي للفقر والغنى، كما أن النار مقتضي للإحراق، وتأثير النار يتوقف على في الإحراق يتوقف على عدم المانع وهو الرطوبة، وعلى حصول الشرط وهو الاتصال. فكذلك تأثير النجوم والكواكب في الغنى والفقر والصحة والمرض وإلى آخره إنما هو على سبيل الاقتضاء، يتوقف على شرط وعدم مانع. واضح؟ فهل لو اعتقدنا بهذا المعتقد أن النجوم والكواكب مقتضية، لا علة تامة ولا علة طولية، إنما مقتضي للغنى والفقر والصحة والمرض وإلى آخره، هل هذا الاعتقاد يوجب الكفر والخروج عن الدين أم لا؟ ونبحث المسألة أيضا من ناحية فتاوى الأعلام تارة، ومن ناحية مقتضى الأدلة تارة أخرى. أما من ناحية فتاوى الأعلام فيقول المصنف: الظاهر من كلمات كثير منهم القول بالكفر، كما يقول العلام المجلسي مثلا، لاحظ كلامه: لا يخفى عليك أن القول باستقلال النجوم في تأثيرها، بل أكثر من ذلك يقول: بل القول بكونها علة فاعلية بالإرادة والاختيار، وإن توقف، يعني مقتضي، وإن توقف تأثيرها على شرائط كفر ومخالفة لضرورة الدين. إذن العلامة المجلسي يصرح بكفر من قال بالإقتضاء. لا خلصنا الإخبار، انتهينا الآن. نفس الاعتقاد أن أؤمن بهذا، هذا يجب الكفر ولا لا؟ خب هذا كلام من؟ العلامة المجلسي. أيضا العلامة الحلي لاحظ كلامه بعدما أتى بحربة التنجيم، قال: وبالجملة كل من اعتقد، لاحظ ربط الحركات النفسانية والطبيعية بالحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية كافر. كل من اعتقد بأن لها رابط سواء على نحو العلية التامة أو على نحو المدخلية في التأثير. واضح؟ والمدخلية في التأثير يشمل الإقتضاء. فالعلامة الحلي يقول: إذن بكفر من قال بأن النجوم والكواكب مقتضية في التأثير. وهكذا كلام المحقق الكركي يقول: واعلم أن التنجيم مع اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الموجودات السفلية ولو على جهة المدخلية حرام، إلى أن يقول: بل هذا الاعتقاد في نفسه كفر. إذن من قال بمدخلية النجوم والكواكب في الحوادث الأرضية كافر. وهذا يشمل حتى القول بالإقتضاء. الحر العاملي قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير. فمن قوله أو مدخليتها في التأثير نستفيد كفر من قال بالمدخلية حتى على سبيل المقتضى. واضح؟ إذن يقول المصنف إذا لاحظنا فتاوى الأعلى وجدنا كلمات أكثرهم واضحة في كفر من قال بتأثير الكواكب والنجوم ولو على نحو اقتضاء الذي هو البحث الآن. نعم بعض الأعلى لا يظهر من كلامه الكفر بل صرح بعدم الكفر كالشهيد الأول وهو علم كالشهيد الأول في القواعد بعدما بحث عن الوجه الأول وهو العلية السامة والوجه الثاني وهو العلية الطولية أشار للوجه الثالث وهو الاقتضاء وصرح بأن من يقول بالاقتضاء ليس بكافر. إذن الشهيد الأول خالف المشهور وقال بأنه لا يكفر معتقد الاقتضاء كمن اعتقد بأن الدواء مقتضي للشفاء من الحمى مثلا كذلك من اعتقد بأن النجوم مقتضي للغنى لا يكفر لكنه مخطئ لكنه مشتبه ليس إلا. أما نقول كافر كبرت كلمة أنا لا أقولها لما أقول مشتبه لا أقول بالكفر. لماذا مخطئ؟ لأنه لم تثبت هذه ماذا؟ هذه الرابطة بين الاتصالات الفلكية وبين الحوادث الأرضية لم يثبت أن هناك ربط ومدخلية إذ لم نجد تلازما بينهما لا دائمي ولا غالبي ما وجدنا تلازم بشكل دائم كلما اقترى هذا من كوكبان دائما غنى ما وجدنا هذا شكل بشكل دائم حتى نقول إذن قطعا النجوم مؤثرة في ذلك ولا وجدنا حتى بشكل غالب ما وجدنا فإذن ما في دليل على أصل المدخلية. أما أقول بالكفر فلا أقول. هذا بالنسبة لفتاوى الأعلام. إذن الأغلب يقول المصنف قالوا بالكفر ولكن البعض الآخر لم يصرح بالكفر بل قال بعدم الكفر بل غاية ذلك الخطأ لعدم ثبوت الرأي. هذا بالنسبة للفتاوى. أما بالنسبة للأدلة ومقتضى القاعدة فما هو الوجه للحكم بكفر من اعتقد بتأثير النجوم والكواكب على سبيل الاقتضاء؟ يفهم من كلام المصنف بأن دليلهم هو إنكار الضرورة نفس الدليل الذي استدللنا به في الوجه الثاني وهو أن منكر الضرورة كافر يأتي في الوجه الثالث.
يعني شيخ نحن
قلنا نحن قلنا نظر الرواية مقتضى القاعدة. نعم هذا هو مقتضى القاعدة والرواية مقتضى الأدلة يعني الدليل الخاص وبيان ذلك في مقدمتين. أن يقال أول إن من آمن بأن للنجوم والكواكب تأثيرا في الحوادث الأرضية يعني في الخلق يعني في الرزق يعني في الإحياء والإماتة إلى غير ذلك ولو على سبيل الاقتضاء يكون ماذا مخالفا للضرورة. لماذا مخالف للضرورة؟ لأن القرآن صريح بأن الخالقية لمن؟ لله. والله خلقكم وما تعملون. واضح. ومصرح بأن الرازقية لله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومصرح بأن الإحياء والإماتة لله وأنه هو أمات وأحيا. إذن فالقرآن أسند كل هذه الحوادث الأرضية لمن؟
لله.
ولم يجعل لأحد فيها اقتضاء. فمن قال بأن الكواكب مقتضي خالف القرآن وخالف الضرورة، حيث إنه الثابت في القرآن أن المدخلية كلها لله والتأثير كله لله، ولا يوجد تأثير ولو على سبيل الاقتضاء. هذا أول. ثانية، قام الدليل على أن من أنكر الضرورة كافر، لأنه مكذب لله وللرسول، حيث إنكاره للضرورية يستلزم تكذيب الله والرسول. فالله يقول أنا الخالق ولا مقتضي لشيء آخر، ويقول لا أنت خالق لكن النجوم تقتضي. الله يقول أنا الرازق ولا شيء معي، يقول لا أنت رازق لكن النجوم مقتضي. إذن كذب الله في ذلك، وكذب الرسول الذي جاء بالقرآن في ذلك. والنتيجة أن من قال باقتضاء النجوم والكواكب للتأثير كافر، لأنه أنكر ضرورة من ضروريات الدين، ومن أنكر الضرورة كافر لأنه كذب الله وكذب الرسول ورد عليهما. لا، لكن المعروف والمشهور أنه إنكار الضرورة لا يجب الكفر في حد ذاته، إنما إذا استلزم التكذيب. طبعا بعضهم يستدل بعض الروايات على أن من أنكر الضرورة كافر، ولو لم يكن ملتفتا، ولو لم يستلزم ذلك التكذيب تعبد. نعم، لكن الروايات ضعيفة التي استدل بها على ذلك. ويناقش المصنف في هذا الكلام بمناقشات ثلاث، نفس ما سبق في الوجه الثاني يأتي في الوجه الثاني. المناقشة الأولى هي أنه لم يثبت بأنه لا تأثير للنجوم والكواكب ولو على سبيل الاقتضاء. لم يثبت أنها لا تأثير لها حتى على سبيل الاقتضاء، حتى نقول أن من قال بأن لها هذا التأثير خالف الضرورة فهو كافر. لا يوجد لدينا أدلة واضحة صريحة على أنه لا تأثير للنجوم والكواكب حتى على سبيل الاقتضاء، حتى نقول من قال بهذا القول فقد أنكر الضرورة. لا يوجد، بل يمكن أن يقال بالعكس، بأن الأدلة دالة على أن هناك تأثيرا لبعض المخلوقات ولو على سبيل الاقتضاء، من قبيل ما أشرنا له، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فجعل الإماتة للملك، وما نقبوا إلا نغناهم الله ورسوله، حيث جعل إغناء للرسول، إذن هو له تأثير نحو ولا أقل المقتضي. وهكذا حتى في الخلق أشار إلى أنه، والإحياء أشار إلى أن هناك من يحيي وأحيي الموتى. إذن لم تثبت أنه لا تأثير للنجوم والكواكب ولو على سبيل الاقتضاء، فإذا ثبت في بعض المخلوقات ممكن أنها تثبت حتى في النجوم والكواكب. إذن لا دليل على أن إنكار ذلك إنكار للضرورة موجب لأنه تكذيب لله والرسول. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن يقال إن أقصى أقصى ما يتأتى لنا هو أنه لا دليل على أن النجوم والكواكب مقتضية للشك، هذا أقصى ما نستطيع أن نقوله، لكن لا نستطيع أن نتفوه بأن من آمن بذلك كافر، إذ لم يثبت في الأدلة أن لها تأثير على نحو الاقتضاء، كما لم يثبت أنه ليس لها تأثير، أيضا لم يثبت أن لها تأثيرا على نحو الاقتضاء، لم يثبت ذلك. إذ لا يوجد هناك لا يوجد هناك تلازم وترابط، كلما حصل هذا الاقتران بين هذين الكوكبين حصل الغنى، ما وجدنا ذلك. كلما حصل الاقتران بين هذين النجمين حصلت السعادة، ما وجدنا ذلك، لا ربطا حسيا لا بالحس وجدناه، ولا دائمي ولا غالبي، بل نقول هكذا يقول المصنف، حتى لو وجدنا اقتران مع ذلك نقول قد تكون الحادثة الأرضية هي العلة للاتصال الفلكي. لماذا لا نقول بالعكس؟ إذا حصل الغناء اقترن الكوكبان، كيف أنت تستدل بما أنه حصل تقارب بين الكوكبين إذا هذا علة ولو على سبيل الاقتضاء لحصول الغناء؟ لماذا لا يقال بالعكس؟ إذا حصل الغناء حصل اقتران، ما نستطيع أن نقول، أو لعلهما معلولان لعلة واحدة، فلعله إذا اقترن الكوكبان وحصل الغناء هذان هما معلولان لعلة أخرى خافية علي علي علينا، واضح؟ لا أن النجوم علة للحادثة الأرضية ولا أن الحادثة الأرضية علة للاتصالات الفلكية، فلعل هذا الحدث الفلكي وهذا الحدث الأرضي كلاهما معلولان لعلة خافية علينا، والذي نريده من المناقشة الثانية هي ماذا؟ هو ماذا؟ حتى لا يتبعثر أنه لم يثبت لدينا أن هناك اقتضاء فقط وفقط، لأننا نقول بالكوف، لأننا نقول بالكوف، نعم لم يثبت لدينا أن النجوم والكواكب مقتضية للتأثير، وهذا لا يضر بما ورد كما في رواية ربعي عن الإمام الصادق، أبى الله، رواية بعد الآن رواية أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، نحن نسلم بسبب للغنى لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا السبب هو الاقتران بين الكوكب، لعله سبب آخر، واضح؟ هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة يقول المصنف أساسا عندنا بعض الروايات تدل على أن هناك تأثيرا للنجوم والكواكب على سبيل الاقتضاء، فكيف يقول الإعلام بكفر من قال بالاقتضاء؟ بل عندنا روايات، وسأنقل لك روايتين، رواية من كتاب الاحتجاج ورواية من كتاب الكافي، تدلان على أن النجوم والكواكب لهما تأثير ولو على سبيل الاقتضاء، فكيف يقول الإعلام من قال بذلك هو كافر؟ كيف؟ ما هاتان الروايتان؟ الأولى ما رواه في الاحتجاج مرسلا له، رواية مرسلة عن أبان بن تغلب في حديث اليماني، الجواهر ذكر بعض الروايات، ها؟ نعم، في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام وسماه باسمه، الإمام الصادق سمى هذا اليماني باسمه الذي لم يعلمه أحد وهو سعد، قال له اسمك سعد، مع أنه ما أحد يعرف اسمه الحقيقي أنه سعد، فكرونا مثلا غير سعد، فقال له يا سعد وما صناعتك؟ قال إنا أهل بيت ننظر في النجوم، إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال ما أدري، قال فدق، قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ قال ما أدري، قال فدق، فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع خرجت الكلاب؟ قال ما أدري. قال صدق. فقال ما زحل عندكم؟ قال فقال سعد نجم النحل. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقول هذا هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام وهو نجم الأوصياء وهو النجم الذي قال الله تعالى عنه النجم الساقط والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط زحل وما أدراك ما زحل هذا موضوع محرم حول الزحل وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا الرواية واردة في حكم تعلم النجوم والنظر إليها وهل لها تأثير أو ليس لها تأثير ثانيا دلت الرواية على أن للنجوم تأثيرا حيث قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل يعني إذا طلع هذا النجم وبذغ تهيج الإبل يعني له تأثير هذا النجم ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب إذا طلع هذا النجم هاجت الكلاب معنى ذلك أن النجوم لها تأثير ولو على سبيل الاقتضاء إذن كيف يقول الأعلام بأن من آمن وقال بذلك هو أينك يا مجلسي عن هذه الرواية وأنت من أهل الأخبار والروايات رواية أخرى لكنها طبعا هذه ضعيفة للإرسال رواية أخرى الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ثقة على كل حال فيه كلام والأمر فيه في سهل سهل عند بعضهم وليس بسهل عند البعض الآخر عن الحسن بن علي بن عثمان الحسن بن علي بن عثمان لا هذا الملقب بسجادة قال عنه النجاشي ضعفه أصحابنا وقال عنه الطوسي غال وقال عنه ابن الغضائري في عداد القميين ضعيف وفي مذهبه ارتفاع الحسن بن علي بن عثمان في مذهبه ارتفاع يعني غلو عن أبي عبد الله المدائني أبو عبد الله المدائني أيضا مجهول لأن الرواية ضعيفة سننا المهم عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار وهو نجم الأوصياء والأنبياء وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه وتقريب الدلالة أول أن الرواية واردة في بيان أن النجوم هل لها تأثير على الحوادث الأرضية أم لا ثانيا دلت الرواية على أنه هناك نجم يؤثر في الإنسان يجعله يعيش حالة الزهد ويأمر الإنسان بالزهد في الدنيا يأمر لاحظ يأمر هذا النجم يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها وهذا نجم أمير المؤمنين جعله يعيش الزهد والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من واقعها ولقد قال لي قائل يا أبا الحسن ألا نبذتها عنه فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى خمس سنين يقول الإمام الصادق ما وضع لبن على لبن ولا آجر ولا آجر على آجرة ولقد كان يطعم الناس خبز البر واللحم ويأكل في بيته خبز الشعير والزيت لما جلس على منبر الكوفة قال يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغير عبدي فلان ودابتي فقولوا خان أمير المؤمنين المسلمين من نصر من جلس على منبر الكوفة 5 سنوات متغير كم راتبي كم حسابي وإلى أن استشهد سلام الله عليه ما تغير حاله على كل حال فدلت الرواية هذا ترطيب على أن النجوم تؤثر على سبيل الاقتضاء هناك كوكب أو نجم يؤثر يأمر بالزهد وهو الذي أمر أمير المؤمنين وأثر على أمير المؤمنين ولو على سبيل الاقتضاء في أن يعيش حالة الزهد إذن كيف يقول الأعلام والحال هذا بأننا آمن بتأثير النجوم على سبيل الاقتضاء محكوم بالكفر وخارج عن الدين أين هم عن هذه الأخبار التي تدل على أن النجوم مؤثرة ولو على سبيل الاقتضاء والمتحصل من كلام المصنف في هذه المناقشات 3 هو أنه لا دليل على كفر من قال بأن النجوم مقتضية في الحوادث لا دليل على كفر بل قد يقال أن هذا المعتقد صحيح اعتقاد في محله لأن عليه روايات لكنها المشكلة ضعيفة إلى هذا المقدار طبعا سيشير إلى روايات أخرى بعد ذلك روايات كثيرة سيسردها ويعرضها المصنف لكن نحن الآن على هذا المقدار إذا كيف؟
طلاق مثلا في العقل
نعم
ورواية
طبعا طبعا
ظاهرة في أنها تأثير
أجل ماذا؟
ما في مقام الرد على هذا أنهم أنتم مثلا تؤمنون ب
يقول هذه الرواية لا تدل على أن للنجوم تأثيرا ولو على سبيل الاقتضاء كما يروم المصنف لا بل كأنما الإمام مستنكر أنتم أهل نجوم وتقولون بالتأثير للنجوم أسألك أيها المنجم ما هو النجم الذي إذا طلع حاجة في الأبل ما هو الكذب يعني إذا أنتم تقولون بالتأثير أي أين هذا التأثير نعم ما اسم النجم الذي إذا طلع هذا الإبل كأنه في مقام الاستنكار على ذلك ما اسم النجم الذي إذا طلع قال ما أدري قال إذا لا تأثير أساسا من النجوم هكذا فقد يقال الاستدلال بالعكس ما يصح أن يستدل المصنف هكذا تستغيرون نعم وقوله هو نجم أمير المؤمنين وهو نجم الأوصياء يعني أنه ليس نحسن فقط لا يريد أن يقول لا يعني هو نجم خير ويؤثر على سبيل الاقتضاء يقول لا تقول نحس هذا نجم أمير المؤمنين هسه لماذا صار نجم أمير المؤمنين لكن الروايات الأخرى تؤكد على هذا النحس الرواية الأخرى توضح أن المقصود التأثير بضم هذا لذاك يتضح الآن لو كنا نقول الرواية مجملة لا ندري الإمام أراد أن يثبت تأثيرا أو أراد أن يستنكر لكن بعد الانضباط للروايات الأخرى يتضح أن المقصود هو إثبات التأثير تضح نعم فجناب الشيخ حتى لا يقول ما استفدنا من الإشكال يقول لإشكالك يتم مثلا لو كنا بمعزل عن الروايات الأخرى لو كنا وهذه الرواية من دون الالتفات للروايات الأخرى يكون الإجمال في محله لكن بعد الالتفات للروايات الأخرى الأظهر أن الرواية ناظرة لثبوت التأثير طبق العبارة جزاك الله خيرا طب الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار يعني على نحو الاقتضاء وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا إلا أنه قال شيخنا الشهيد الأول في القواعد بعد الوجهين الأولين ما هما الوجهان يعني الوجه الأول العلية التامة الوجه الثاني العلية الطولية وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها يعني إلى النجوم والكواكب كاستناد الإحراق إلى النار يعني على سبيل الاقتضاء وغيرها من العاديات، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص اقترن هذا من النجمان أو الكوكبات يفعل ما ينسب إليها الغنى والفقر إلى غير، ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية. يعني النجوم هي سبب على نحو الاقتضاء في الغنى كما أن الدواء مقتضي للشفاء، هكذا مقصودة باعتبار الربط العادي لا الربط العقلي الحقيقي حتى نقول علة تامة، لا مقتضي. فهذا يعني الشهيد الأول يقول من قال بهذا النحو لا يكفر معتقده لكنه مخطئ، وإن كان أقل خطأ من الأول، يعني الأول يعني من قال بالعلية التامة، لأن وقوع هذه الآثار لماذا مخطئ؟ ليش مخطئ من قال بهذا بالاقتضاء؟ لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثر. إذا ما دليلك على هذا؟ ما في ملازمة دائمية أو غالبية. الآن المصنف يشرح ويوضح مقصود الشهيد الأول، يقول وغرضه من التعليل يعني لأن وقوع هذه الآثار ليس دائم ولا أكثر الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي، ما في رابط بين النجم والكوكب والغنى والفقر مثلا، لعدم ثبوته بالحس، ما ثبت لدينا حسا ذلك، إنما هو بالحس، لم يثبت لنا بالحس كالحرارة الحاصلة بسبب النار، واضح النار أحسسنا بحرارتها والشمس وبرودة القمر، واضح ظهر القمر ظهرت البرودة، واضح هذا حسي، ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة، ما في عادة دائمية ولا غالبية، كلما اقترن هذان النجمان حصل الغنى والفقر لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا، ما عندنا استقراء تام أو استقراء ناقص معلل حتى نحرز حتى يحصل العلم أو الظن، بل نقول أكثر من ذلك. الآن لاحظ ثم على تقديره لو فرضنا وجود اقتران كلما خرج النجمان صار غنى، مع ذلك نقول لماذا لا يكون العكس أن الغنى هو العلة للاقتران، لا أن الاقتران هو العلة للغنى، لماذا لا نقول بالعكس أو نقول كلاهما معلولان لعلة
واحدة.
ثم على تقديره يعني على تقدير الربط الدائمي أو الغالبي، فليس فيه دلالة هذا الربط على تأثير تلك الحركات الفلكية في الحوادث الأرضية، فلعل الأمر بالعكس يعني الحادثة الأرضية هي العلة للاقتران الفلكي، أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فتكونان من المتلازمين في الوجود، واضح. وبالجملة فمقتضى ما ورد في رواية ربع بن عبد الله عن الإمام الصادق أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، كون كل حادث أو كون كل حادث مسببا، وأما أن السبب ما هو علمه عنده ربي، وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت. هذه كلها ترتبط بأي مناقشة من الثلاث؟ المناقشة الثانية وهي عدم وجود دليل، ما ناقش الآن بالضرورة الآن يبدأ المناقشة الأولى. ولم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين، يعني كأنما يشير إلى أن القوم استدلوا بالضرورة وهذا لم يثبت، واضح. إذا قدم المناقشة الثانية على المناقشة الثالثة، الآن يبدأ المناقشة الثالثة. بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهرة على ثبوت التأثير للكواكب، مثل ما في الاحتجاج عن أبان بن تغلب في حديث اليماني الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام وسماه باسمه الذي لم يعلمه أحد وهو سعد، فقال له يا سعد وما صناعتك؟ قال إن أهل بيت ننظر في النجوم، إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة الإبل؟ قال ما أدري. قال صدقت. قال ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة البقر؟ قال ما أدري. قال صدقت. فقال ما اسم النجم الذي إذا طلع حاجة الكلاب؟ قال ما أدري. قال صدقت. فقال ما زحل عندكم؟ قال سعد نجم النحس. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام وهو نجم الأوصياء وهو النجم الذي قال الله تعالى النجم الثاقب. وفي رواية المدائني المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأوصياء والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين، لعله هو نجم زحل أيضا، يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن ولباس الخشن وأكل الجشب. وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه. والظاهر أن أمر النجم يأمر بالخروج من الدنيا بما ذكر من المحاسن كناية عن اقتضائه، هذا الأمر على سبيل الاقتضاء، لا العلية السامعة حتى يكون الوجه الأول، ولا العلية الطولية حتى يكون الوجه الثاني، إنما الاقتضاء. تم كلامه والحمد لله رب العالمين.